بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو لكل شيء عليم. اعتاد المفسرون في تفسير مثل هذه الآية أن يتطرقوا ويخوضوا بحوثا، هذه البحوث متنوعة، قسم منها يتصل بالأفكار وبالعقائد، وقسم من عدها يتصل بحياتنا العملية. والحقيقة أكو نمط من البحوث حياتنا ما بيها شيء من الحاجة إلى فعلا، يعني قد يكون ثقافة دي معرفة دي زيادة علم مثلا، لكن ما يرتبط من قريب أو من بعيد في حياتنا العملية. مثلا على سبيل المثال أفرض تلقى يشودون صحائف كثيرة في أنه هل بدأ بالخلق بالسماوات أم بالأرض، يعني يا اللي خلق قبلا، هل السماء خلقت بادئ ذي بدء ثم بعد ذلك الأرض أو بالعكس. فتلقى فد بحث عريض طويل في أنه الذي بدأ بخلقها السماوات أو بالعكس الذي بدأ بخلقه الأرض، مثل هاي الآية مثلا يستدلون منها على أن الأرض بدأ بخلقها والسماوات بعد ذلك، بينما في آيات أخرى والأرض بعد ذلك دحاها، تبين أنه بالعكس الأرض من بعد السماء. وفرد بحث عريض طويل، ولعله يعني ما يعني مو فرشاء أساسي. صحيح هو قد يكون بي لون، يعني قلت لك بي لون من زيادة الاطلاع، ولكن هل هو شيء أساسي بالنسبة لنا؟ ظاهر لا. هاي مثلا وحدة، مثلا من البحوث اللي اعتادوا أن يثيرون ليش سميت الأرض أرض والسماء سماء؟ هل هو من السمو أو هل هو من معنى آخر؟ الأرض من أي مكان، مشتقة أو مو مشتقة؟ الاسم هذا جامد او مشتق؟ كذلك هذا ما يترتب عليه. وعلى ذلك مجموعة من الروايات احيانا يتعرضون اليها، والحقيقة احنا في مشيش الحاجة الى تسليط الضوء على بعض الروايات ذات العلاقة بامثال هذه الموضوعات، لان هاي الموضوعات اصبحت تحت المجاهر. يعني الآن لما أخذ لي رأي مفسر ورأي هذا المفسر يصطدم مباشرة بما عاد بدهية من البدهيات، أكو بعض الأشياء صارت بدهية معلومة، ويصطدم بها رأي مفسر ضخم من مفسر المسلمين، يعني حبذا مثلا الجهات المسؤولة أفرض المحققين دولة أن يشيرون، او هل معنى هذا يسلطون عليه شيء من الضوء. مثلا خلي اضرب لك بعض الامثلة، مثلا في كتب الصحاح كما ورد افرض في كل من صحيحي البخاري او مسلم كما يرويه القرطبي، كعب الاحبار يقول لما خلقت الارض الشيطان هبط الى الحوت الذي تقع الارض على ظهره، لانه الارض صايرة على ظهر حوت اللي يسمون نون بعض المفسرين، زين، فالقى في ذهن ذلك الحوت، قال له يا لوسيا، لوسيا يعني اسم هذا الحوت، أتعلم ما على ظهرك من الشجر والدواب والبشر والأرض؟ فلو نفضته عن ظهرك، يقول فهم الحوت بأن ينفض الأرض عن ظهره، فخلق الله له حيوان دخل في مناخيره بأنفه، فأخذ يضج منه إلى الله عز وجل. الله تبارك وتعالى خلص من هذا الحيوان، وظل الحيوان مقابل عينه، كلما يهم بأن ينتفض يقول له إذا تحركت أنا أدخل في فمك أو في مناخيرك. يعني تصور هذا اللون من الروايات بقاها ما يخدمنا في الواقع، بقاها في حقيقة الأمر ما يخدم. وتمام، هو مو عيب على هذا، ما له علاقة بالقرآن الكريم، هذا إلى علاقة بأناس يحاولون يفسرون محتويات القرآن. القرآن الكريم مصون عن هذا المعنى. القرآن الكريم ما يتطرق إليه شائبة من هذا النمط من الفكر اللي بعنصر أسطورة أو بخيوط إسرائيلية. يعني تتأمل أكو أشد من هذا. نعم، هو نفسه بها الآية يروي الرواية أيضا عن أبي هريرة، يقول الرجل أن النبي صلى الله عليه وآله جلس يوم بين طبقات السماء وطبقات الأرض، وقال إن بين كل أرضين 500 عام مسافة بين أرض وأرض، مو 7 أراضين، بين أرض وأرض 500 عام مسافة. طيب، يقول وآخر أرض لو دل الإنسان منها حبل من آخر أرض يقع الحبل على الله، يقع الحبل على الله. ثم قرأ الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فيستفيد. ها، وشلون ينشبها للنبي؟ قال والذي نفسي بيده لو وقع الحبل لوقع على الله. يا سيدي، مصيبة. وذول رواياتهم يعتنى بها الله وكيلكم. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قد ما يعتنى بروايات. يعني ثغرة عجيبة، وإلى أين ما ندري إلى أين تنتهي. المهم أن هذا اللون من الروايات وهذا اللون من الأفكار التي دائما توضع كتوطئة للدخول في صلب الموضوع في الآيات الكريمة، يعني ما تمس حياتنا من قريب أو من بعيد، إنما الآية الكريمة بها مضامين تتصل اتصال مباشر بحياتنا. نعم، هاي الذي يجب أن يعنى بها. ففي الواقع أنا أريد أنبه من يأخذ من هذا الزاد، لأن هذا زاد كريم ما في شك، إحنا حضارتنا القرآن الكريم وزادنا من كتاب الله، وأصفر البيوت كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله بيت خلا من كتاب الله. فالقرآن الكريم مصدر حضارتنا ومصدر رقينا وفكرنا، وضروري احنا نكون على مائدته. لكن ينبه انه ان هالنمط من الفكر ترى يعني يكون يسلط عليه ضوء، مو لما تلقى رواية من هذا النوع انت تحاول ان تسحب الانتقاد من الراوي الى القرآن. لا، القرآن اكبر من هذا. القرآن كلام الله عز وجل، والله عز وجل بكل شيء محيط، وما يمكن ان يتطرق الى هاللون. هاي روايات مثل ما ذكرت لك روايات إسرائيلية، هذه الروايات، نعم، روايات إسرائيلية، وأكو جماعة دول يشكلون رافد من روافد الفكر الإسرائيلي في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة. وسبق أن ذكرت يعني عشرات المرات أن العلماء ما قصروا، تعبوا يعني كثيرا، تعبوا كثيرا في تسليط الأضواء على هذه الروايات، ولكن بقي الشيء الكثير منها إلى الآن. والمشكلة اني انا لما اجي كباحث اريد اتناول الآية والقى قدامي هالرقام من هذا الكلام طبعا يصدم مشاعري تماما. القرآن الكريم كتاب علم نعم ولا يعتمد غير العلم. تجي الى هالحكايات هذه اذا وقع الحبل وقع على الله اللي تحدد جهة لله يستغرب القرطبي يعلق عليها يقول غريب هذا الحديث غريب بس طيب ناقشة اذا غريب بس غريب وهي انت هالمناعة اللي مطيها لهالشخص عليها ناقشة قل له من اين شنو عليه على اي منوال هذا يمكن ان تقبل هذه الرواية. المهم اعود للآية. الآية الكريمة تقول وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب هذا المقطع فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا طبعا يخاطب البشر. هذه يستدل منها جماعة من المفسرين على أهمية الإنسان وأن الإنسان خلق من أجله كل شيء لأن سيد الموجودات. طبيعي صح لأن احنا نعرف أن الأنبياء من الإنسان قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولا شك أن الأنبياء سادة الدنيا. الإنسان أيضا هو خليفة الله في الأرض لأن الكائن العقلي اللي يحمل هالجوهرة الثمينة وهي العقل وقطعا هذا الكائن العقلي اللي يحمل هذه الجوهرة الثمينة ما في شك أن أثمن ما خلق الله وأضخم ما خلق الله العقل. عندما خلق قال اقبل أقبل قال ادبر أدبر قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك ولا وضعتك إلا عند أحب خلقي إلي. والحمق قال له اقبل اقبل ادبر قال له اقبل ادبر قال له ادبر اقبل قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا ابغض الي منك ولا وضعتك الا في ابغض خلقي الي. ففي شك ان العاقل ليتوج به الانسان جوهرة لا يتعادلها جوهرة. فالانسان سيد الموجودات. كل ما في الكون لخدمة الإنسان. الباري عز وجل اعتبر الإنسان خليفته في الأرض واستعمره في الأرض وانطى كرامة وانطى منزل كرمه بشكل لا حدود له. هسه قد يقول لي قائل طيب هاي الظاهرة اللي تحكي عنها موجودة في مجتمعنا كمسلمين. احنا اللي نقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم. احنا اللي نقرأ آيات كثيرة في القرآن الكريم ترفع من قيمة الإنسان وتجعل الإنسان سيد الموجودات. هل عندنا جو يتفق مع جو الآيات مع جو القرآن الكريم يعني في معاملتنا للإنسان هكذا؟ احنا الآن كمسلمين نكرم للإنسان التكريم الكافي نعطيه حقا من الكرامة يعني دم محترم عرض محترم كرامة محترمة. فذني عدنا كمسلمين موجودات او لا؟ طبعا الجواب واضح انه لا موثقي لان الإنسان عدنا دمه يهرب لأتفه الأسباب. دم يهرق لأتفه الأسباب والحال هذا الدم يقول عن الحديث الشريف لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. تلقى عندنا يصل الدم إلى درجة من الضياع بحيث تهز الإنسان من أعماقه يقول هذا الإنسان هاي كرامته هذا دم الشكل اللون الدم رخيص عند هؤلاء كرامته الكثر رخيصة. دم كرامته الكثر رخيصة غريب يعني ما لازم. مفاهيم القرآن إذا أردت أن تبحث عنها في مجتمعنا تجد أنها أصبحت غريبة، يعني ما يمكن أن نحمله ونسميه قرآن يبقى بمعجل معلق بالهواء، أما ما يتصل بمشاعرنا وسلوكنا فبعيد عن أجواء القرآن وحضارة القرآن. ماكو ذيك الكرامة اللي المنتظر أن ابن آدم يحصل عليها في هذه الحياة، وانت اذا مريت في سلسلة استثني لفترة في صدر الاسلام، اذا استثنيت هذه الفترة من بعدها تجي تلقى الانسان سقط المتاع، يعني 8000 هذول راح استخلف زياد، استخلف سمرة ابن جندب على البصرة، راح لثمانت ايام ورجع لقى ذابح له 8000. نعم 8000 وين يصل؟ يعني يصل الذبح حتى الى الطفل الصغير، حتى تقوم امرأة تقول له ان سلطانا لا يبنى الا على اخافة الكبير وذبح الصغير لسلطان سوء. والانكى والاتعس من هذا ان يمرون بعض الكتاب بعض الاقلام المأجورة يحاول ان يصور للحجاج وامثال الحجاج واولاد الحجاج، يصورهم عباقرة اداريين قديرين. هذا تعدي على الإنسانية، تعدي على كل إنسان برئ على وجه الأرض. الواقع الإنسان إلى كرامته وإلى قيمته عند الله، خلق الله عز وجل من أجله كل شيء. إذا كان كل شيء مخلوق من أجله، إحنا لشيء تافه نعم نقتل الإنسان؟ لشيء تافه يقتل الإنسان؟ هذا اللي المفروض أن جميع ما خلق الله من أجله، جميع ما خلق الله له جين، هذا يقتل من بعض ما خلق له على حساب بعض ما خلق له يقتل؟ فعلا فعلا هكذا. وانا الفت قد واحد يقول لي زين شيخنا شام، وانتو تجعلون ثمن الانسان الحر 1000 دينار؟ اذا واحد قتل تاخذون من عنده دية 1000 دينار؟ هذا دية الحر؟ وهذا هاي قيمة الانسان عندكم؟ لا، هاي الالف دينار وضعها المشرع الاسلامي اداة ضبط، وضعها كعقاب للضابط مو اكثر. والا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. مو مسألة هذا الجزاء، مو مسألة 1000 دينار، لا، 1000 دينار هاي عن عامل من عوامل الضبط بالحياة، ان الانسان في خلال الحياة اذا اعتدى هذا ياخذون من عنده المبلغ، لان هذا الى تأثير عليه وبهاي كدية، وبعد ذلك العقاب امامه. اذا كان اكو عم الامام عقاب لا حدود له، الانسان هواية اكبر من الصورة اللي يصورها البعض، لان الله تبارك وتعالى جعله سيد الموجودات ومنحه اثمن جوهر خلقها وهي العقل، وتعبده بالعقل. ولذلك يقولون العقل ما عبد به الرحمن، العقل ما عبد به الرحمن وما ابتعد به عن الشيطان. فاذا تلقى لك واحد عقله مو قادر يهدي الى الخير، اعتقد ان هذا مو مستعمل عقله، ابدا ما مستعمل عقله، لان اللي يستعمل عقله يهديه الى الخير، يدعوه الى الخير. فاذا الآية الكريمة لما تقول وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، تريد ان تنبه وتنوه بان الانسان كل شيء خلق من اجله، فما ينبغي ان تهدر كرامة الانسان من اجل بعض ما خلق من اجل الانسان. يعني هل المفارقة الثغرة لا يكون تحدث، لأن يبقى الإنسان هو الإنسان، الإنسان يبقى هو الإنسان إلى قيمته وإلى كرامته. طيب هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن الآية الكريمة عندما تقول وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلق لاعتباركم لأجل الاعتبار. شنو يعني؟ خل أوضح لك النقطة. يعني انا من اين ادرس الله عز وجل؟ كيف اعرف الله؟ كيف اهتدي الى الله؟ انا اهتدي الى الله عن طريق معرفة مخلوقاته. اذا سلطت النظر او وجهت العقل لدراسة بعض مخلوقات الله عز وجل، انا اهتدي الى الله عن طريق هذا، لان قطعا الباري نصب لي ادلة على وجوده. هذه الأدلة على مختلف المستويات، نصب لي أدلة بالكون بالكواكب، نصب لي بالنبات، نصب لي بالحيوان، نصب لي بالإنسان. نعم، خلي أضرب لك بعض الأمثلة. لنأخذ مثلا من الإنسان، احنا نعرف أن الجنين يتكون من نطفة يعبر عنها القرآن الكريم أمشاج، يعني مخلوقة المجد الخلق. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني متكونة من ماء الرجل وماء المرأة. طيب إحنا نلاحظ أن أكبر خلية في جسم المرأة هي البويضة، لأنه تقريبا تزن 200 ميكرون، في حين الحويمن يزن 5 ميكرونات. طيب مع أنه يشاطر في نصف خلق الإنسان، هذا نصف خلق الانسان لهذا الحيوان ونصف خلق الانسان لهذا، وين تروح الكميه الباقيه؟ يسلط العلم الاضواء عليه، يقول ان هذا الكائن عندما يتم اللقاح من تجي هاي النطفه الامشاج يلتقي بعضها ببعض، هذا يريد غذاء. هاي النطفه مكونه من كروموسومات المراه والرجل، فهل يريد غذاء؟ منين ياكل غذاء؟ يأكل من هذا المخزون عند البويضة إلى أن ينمو ويترعرع ويتعلق بجدار الرحم. ذاك الوقت يتغير مصدر رزقه، يقوم يأكل من مكان آخر، فهذا يبقى يأكل من هنا. طيب أرجوك، هاي الخلية اللي يتكون منها هذا الكائن تملك أعصاب؟ هذه تملك عقل؟ هذه هي تحمل رزقها؟ هي تتناول وتأكل من هنا إلى أن تترعرع وتربو وتجد لها مسار آخر لتحصيل الرزق؟ يعني لو أردنا أن نسلط الأضواء على خلية من هذا النوع، هل تملك شيئا من الفكر، شيء من العقل حتى تقوى على هذا التصرف المدروس عقلائيا؟ طبعا لا. إذن ألا يبعثنا هذا على التأمل بأن وراء هذه الكائنات قدرة، وراء هذه الكائنات يد مهندس قدير هو الله عز وجل؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ طبعا هذا ألا يبعث على التأمل، ألا يبعث على الإعجاب، ألا يبعث على الانحناء أمام هذه القدرة غير المحدودة ليصل بها التنظيم الى هذه الدرجة من الدقة. اي في دنيا الانسان، نلاحظ مثلا في دنيا الحيوان، نلاحظ احنا بيضة، البيضة تحتوي على لونين، تحتوي على سائل ابيض وتحتوي على المح، ينشأ الفرخ يأكل من المح غذاء الى ان يصبح قادر على ان يواجه الحياة. تنفلق له البيضة، اولا يشبح بهذا السائل الابيض لئلا تحتك اجنحته وجسمه بجدران البيضة، يبقى فيها اللون من في عالم هذا الخاص، ويأكل من غذاء اللي الى جنب الى ان يقوى ويترعرع ويشتد عودا نسبيا. تنفلق له البيضة، يطلع يواجه الحياة، يبدأ يلقط الحظ. طيب هذا منين؟ من اين دخل له الابداع وهو ضمن هذه البيضة؟ اليد اللي امتدت الى ضمن عالمه الخاص، اي يد تلك؟ من اين؟ طبعا هذا يبعث على التأمل ان هناك قادر، ان هناك خالق، ان هناك مبدع. جن انا الاحظ مثلا حبة الفول تلقى بالتراب في دنيا النبات، يعلق من عدها الجنين والباقي يبقى غذاء للجنين الى ان النبتة تمتد جذورها الى التربة وتصعد الاوراق وتقوم تستفيد من ضوء الشمس وتبدأ بعملية التمثيل. لذاك الوقت ينفذ هذا، الفلقتان تنتهي يصبح يحصل غذاء من مصدر اخر. لاحظ انه هذا اللون من الخلق المبدع، هذا اللون من الاداء الرائع، هذا يبعث على الاعتراف بان وراء هذا العالم الذي نشاهده مكون وخالق ومبدع. وش يقول للامام بالدعاء؟ يقول لعميت عين لا تراك. فعلا عين عمياء، اللي ما تشوف ما تدرس من وراء هذا، هذه عين عمياء ما ترى ابدا. الانسان اللي يرى يدرس الله عز وجل عن طريق مخلوقاته، ما في شك. شوف بعدين اكو قصة يرويها احد العرب، انظر الى ما اودع الله عز وجل عنه، مو بس محافظة على نوع هيئ له الى جسم، لا لامتدادة ايضا. شوف محافظت على امتدادة شنو الحيوان. هذا اعرابي يقول انا اراقب، اجت حية، الحية جاءت الى طائر يسموه مكاء. المكاء يعني يعطي صفير، ماكو وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، يعني لون من الصوت. فهذا مكاء حيوان اشبه شيء بالبلبل. يقول هذا حاط بيضة، وحاضن بيضة، طار عن بيضة، اكو حية مراقبته واقبلت الى البيض ابتلعت. يقول هذا المكاء شاهدها ابتلعت بيضة، لم يلبث ان ذهب وعاد، عاد يتبعها. يقول انا بدأت اراقب اشوف يشرشر عليها باجنحته وهي تفح بفمها تريد ان تلتقفه، وصار يشايرها مدة الى ان مرة فتحت فمها فتحا جيدا، القى عوسجة جايب عوسجة لها اطراف متعددة، القاها في فمها. يقول فشكتها العوسجة، حاولت ان تتخلص منها ما تمكنت، اخذت تضرب برأسها بالارض الى ان ماتت. تأمل هذا اللون، طبعا انت اذا تأمل هذا الحيوان يريد ينتقم لفراقه، يريد ينتقم الى فراقه، يريد يحافظ على نوعه. هذا طبعا ما يمتلك، انت لما تدرس هذا اكو عنده خلايا عصبية، اكو عنده قدرة على عملية بها كثير من التفكير، عملية بها كثير من النظام. من اين هذا؟ اما له هذا اللون؟ من اللي الهمه هذا الهدى؟ من اللي اعطاه هذا اللون من التفكير؟ ما في شك ان هذا يجرنا الى الاعتراف بوجود الله عز وجل، لانه كل شيء نرى الله من ورائه، كل شيء انت تراه من وراء مخلوقاته، وترى النظام والدقة والابداع باجمعها. منين هذه جاءت؟ جاءت من قدرة، جاءت من طاقة خارج ما يقع عليه بصرنا. بس هاي كلها أدلة، شواهد يقيمها الله عز وجل. هي كل إنسان دليل على خالقه، كل إنسان دليل على خالقه. طيب هاي في دنيا الإنسان، وفي دنيا الحيوان، وفي دنيا النبات، تضطرد هذه الظاهرة. إذا طلعت عنها تدني إلى دنيا الكواكب، شوف مثلا على سبيل المثال، تشوف ايش كثر الحكومات تعتني في تنظيم الطرق، ان طريق مثلا اكو الى نظم، اكو الى قواعد، اكو الى مراقبة دقيقة. حتى سيارة من تجي تأخذ طريقها لا تصطدم بسيارة اخرى، ومع ذلك تسمع يومية مئات الحوادث، وهي اذا تحسبها كلها بضعة سيارات. زين، انت تلاحظ الان 35 اللي اكتشف 35 مليون مجموعة كوكبية، كل مجموعة بها ملايين الكواكب، مجرات اذا تحسبها بالارقام تعجز، تعيا امام ارقامها. طيب وهي كلها تسبح بالسماء، لا لكن تجي تلقى القانون للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اثنين هالنظام هاي ما في يوم كوكب غلط واصطدم له بكوكب اخر واذا صار هالشكل معنى ذلك اختلت ابعاد الكواكب وتحولت المساله الى ماساه الى كارثه. طيب من اين هذا النظام؟ من وراءه يعني من وراء هذا النظام بيصير؟ يعني انا الان لما اعرف انه بلد ما يصير بيه حوادث سيارات اقول والله اكو حكومة شاهرة، اكو مفكرين، اكو عقول، اكو ادوات تنفيذية ضخمة. زين هذا العالم كله بجميع ما فيه من نظام من دقة وعدم اصطدام، الا يبحث على التصور بان وراء هذا العالم خالق؟ هذه النقطة تأملك هو نفسه، نفس التأمل هذا يدفعك لأن تصل إلى 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 شاطئ المعرفة، إلى شاطئ المعرفة. ولذلك ورد في الحديث تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. أحيانا أكو عبادة تلقاها عبادة بل عبادة ناتجة عن تقليد، عبادة ما بيها شيء من الوعي، وتلقى واحد لا يعبد وأمام عين كتاب الكون مفتوح بجميع دقائقه وأسراره يعبد وهو يرى الله عز وجل ويدرك عظمته. انت لا تتصور هاي التعابير الموجودة عند آل محمد، هاي التعابير اللي موجودة عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله، تعبيرات من يشعر بعظمة الله. نعم، وتتأمل الصحيفة السجادية عندما تقرأها، أو تقرأ أدعية الإمام علي، أو تقرأ أدعية أئمة أهل البيت، تشوف هذا اللون من الأدعية ناتج عن إدراك، عن وعي، يعرف لمن يخاطب وما هي عظمته. ويقول الإمام السجاد سلام الله عليه، واحد يقول له شو أشوفك من تتوضي وضعك يتغير؟ يقول لا أتدري بين يدي من أقف؟ ما تعرف أنا اسمه واقف وين. المشكلة هنا أن الإنسان إذا فتح عينيه فتح عقله يدرك لمن يعبد ولمن يخاطب ولمن يكلم. إذن كل ما خلق الله عز وجل أدلة قائمة على وجود الله، فلما يقول وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا للاعتبار، يعني لتعتبروا به، ليدلكم على وجود الله، لتهتدوا منه الى الوصول الى ربكم. طيب هذا الرائع. الشيء الثاني، الشيء الثالث، تقول الآية الكريمة وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، هذا احد ادلة الفقهاء على الاباحة الاصلية، ان جميع ما في الكون قبل ان يرد دليل من الشرع مثلا على غير ذلك هو مباح على إباحة الأصلية. كل شيء، وطبعا هاي نظرية مهمة جدا مهمة، يعني تلاحظ أنا مثلا أرض غير مملوكة ما إلها مالك، ما لي أحد عليها يد، وأجي ويا صالح الزراعة ويمها ماء، وأنا أجي إلى هذه الأرض أحيها، خططها وأهيئ لها ماء وأبذل بها بذر وأنتفع بها. هاي لو لم تكن هذه المادة، وهي في نظرك مادة دستورية مو قانونية، لأن الدستور هو القاعدة وهو الدفتر الذي فيه القوانين، هاي مادة دستورية، يجي بعد ذلك التفصيل كيف يتم الانتفاع بالموجودات، تفصيل يعبر عنه قوانين، هاي من المواد الدستورية في الشريعة الإسلامية. الاصل بالاشياء الاباحة، انها على الاباحة، وهذه الاية يستدل منها على ان الامور الاشياء على الاباحة، والله عز وجل مكننا من الانتفاع بها. تملاحظ رعاية الله تبارك وتعالى، اولا وضعنا الاشياء على الاباحة، ثانيا اعطانا ادوات الاستفادة منها. شلون يعني ادوات الاستفادة منها؟ اعطانا عقل هذا العقل يكون يبعثنا على ان نتأمل كيف نستفيد من هذه التي خلقها الله عز وجل. يقول انا شفت الشيخ المراغي في تفسيره يقول اكو حقل من حقول المرجان الضخمة، حقل من حقول المرجان الضخمة في شمال افريقيا امام احد الحكومات هناك، يقول هذا يشتغلون الفرنسيين ويجيبوه يردوه يبيعوه على اهله بعشرة اضعاف او بمئة ضعف، كأن اهله هذول كأناش نايمون ابدا مو بهالعالم هذا، يعني ثروات هم امام اعينهم لا يحسنون الاستفادة منها. الله عز وجل عندما منحنا عقول وطانا الثروات والاباحة امرنا ان نطور انفسنا ان نستخدم العقل هذا حتى نستفيد مما منحنا الله عز وجل. هاي من ناحية اعطانا الادراك، والادراك هو المدبر هو الموجه وهو العقل. بعدين شن طانا؟ انطانا القدرة العضلية. ارجوك انا اذا يعطيني ادراك وما يعطيني قدرة عضلية شو اسوي بالادراك؟ شو استفيد فيه؟ اعطاني القدرة العضلية ايضا، القدرة العضلية تلعب دور تلعب دور في النشاط وفي الاستثمار. بعد رفع عني المانع، المانع التشريعي رفعه بالاباحة، والمانع التكويني جعل لي الارض صالحة للاستفادة منها، لا جعلها صلبة بحيث يتعذر الانتفاع بها، ولا جعلها رخوة يتعذر الانتفاع بها، اعطاها درجة من التماسك والصلابة بحيث ينتفع بها في كل وجوه الانتفاع. القرآن الكريم اذا جاي يمتن علي باصل ما وهب الله لي، اعطاني كل هالخيرات، وتلقى عندنا واحد يقول ايش مطيني انا، شنو الله ايش مطيني انا، شنو شو محصل انا، شو كل اطارب لي على رجل القبل، ايش يسوي لك يعني، انتو يأكلوا بعضكم بعضا، انتو ينهبوا بعضكم بعضا، الله تبارك وتعالى خلق لكم للبشر، البشر هو شلون الطرق اللي يحسن الاستفادة من بها عنده مختلف، كل واحد عنده لون من الحبال، واحد يأخذها بالقوة يأخذها يتعامل مع الناس معاملة الذئب، واحد لا يأخذها بالحيلة بالخداع، واحد يأخذها بالدجل، واحد يأخذ ألوان تؤخذ، كل واحد عنده شبك من نوع معين، ويطغى بعضهم على بعض. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول والله لو أعطيت الأفلاك السبعة بما فيها لما، لو أعطيت الأفلاك السبعة بما فيها لما أخذت قضمة من فم في فم جرادة تقضمها، يعني تأمل ما أختصبها، يقول ما أمد إيدي أختصب لي غذاء عند جرادة تقضمه، لو أعطى على ذلك الأفلاك السبعة لنعرف أنها إلى حصة في الحياة إلى حق في الحياة. يمثلن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يريد أن يمثلن الضمير المرهف الحساس اللي لا يمد يده إلى مزاحمة الآخرين فيما جعله الله لهم. ما يقول ما اغتصب لي جرادة في فمها شيء تقضمه أبدا، ما مستعد لو أعطى الأفلاك السبعة على هذا. طبعا هذا التيار الإسلامي، هذا النفس الإسلامي. نرجع إذن الآية الكريمة أصل من الأصول المهمة الضخمة التي امتن الله عز وجل بها على العباد. طيب هذا معنى قوله تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بعد أكو هنا نقطة لابد من الإشارة إلى تنبه شوي. القرآن الكريم يقول خلق لكم ما في الأرض. أكو عندنا تيار موجود بالفكر الإسلامي يذهب إلى أن الأرض مؤممة تأميم مطلق، الأرض يقول مؤمنة تأنيث مطلق لا تملك أبدا، وإنما تملك منافعها وما فيها من خيرات. هذه طبعا على مستوى ضيق موجودة هذه النظرية، لأن يقول الآية قالت خلق لكم ما في الأرض، ما قالت خلق لكم الأرض. ليش؟ يقول الأرض ما تكبر، هي هاي الأرض لا تزود ولا وين كان تنقص، هي تنقص والتأكل، هاي القوانين قوانين التحرية والتأكل أو بالآخرة الإشعاع، يعني نعرف هاي الحقيقة اللي أشار إليها القرآن، أولم يروا أننا في الأرض ننقصها من أطرافها، الأرض بالإشعاع تنقص، لعله يمر في اليوم إن شاء الله أتناول الموضوع، بالإشعاع ده تنقص على مر السنين، أما تزود لا ما تزود، هي هذه الأرض كما هي، والبشر يزداد، البشر يزداد يزداد. فيقول هاي ملكيتها قد تصل إلى أناس يبعدون يتحكمون بها، يمنعون الآخرين من العيش على ظهرها أو من الاستفادة من خيراتها ومنافعها، فلذلك يقول أن الشريعة سلبت ملكيتها. طبعا هذا معارض، هذا التيار قد ما يصمد أمام النقد، بس أحب أبين لك أنه أكو شيء موجود يستدل على أن الأرض لا تملك، وإنما يملك ما في باطنها وما تنتجه. لأن من أين إجت هذه النظرية؟ إجت هذه النظرية لأن الأرض أولا هي وسيلة الإنتاج الأولى، نبهي الأرض وسيلة الإنتاج الأولى الحقيقة، يعني إحنا من عندها نتكون، وطعامنا من عندها. تجاريين شو يقولون هذا المذهب التجاري؟ يقول الأرض تعمل والإنسان نائم، انت وانت نايم، اذا اكو ثروه حقيقيه الارض انت نايم والارض تشتغل، باب البذره تدبيتها للحبه ورحت، وهاي تعطيك التربه بدال الحبه 700 حبه او اكثر وانت نايم، لا تعرف شيئا وما يعلم جنود ربك الا هو. هاي الجنود كلها تشتغل تتهيئ لك الطعام، هي تعمل وانت نايم، تعمل وانت نايم. زين، فهذه نقطة أنها وسيلة الإنتاج الأولى ناحية، الناحية الثانية أنها هي الأم الرؤوم اللي أنت بدأت منها، وهي الحجر الذي سوف يحتضنك بعد هذا بطبيعة الحال، هي النتيجة الرجوع إليها، والإنسان يحن على الرجوع إليها. ولذلك إذا تلقى أكو نمط من الناس، تلقى هؤلاء الظلمة أو تلقى هؤلاء يتصفون بالهجران، يمنع الإنسان من الرجوع إلى تربة ولد فيها ليدفن فيها، يحرم من أن يضع جنبه على ذلك القبر، لأن هذا يحن منذ أن يولد يمزج شيء من التربة التي يدفن فيها بنطفته، ويبقى يحن إلى تلك التربة، يبقى يحن حنين، يقول لا يهدأ. رحم الله الفيض الكاشاني في حق اليقين عندما يمر بهذه المسألة يعطي عنها صورة رائعة، كيف تمزج التربة، كيف تمزج بنطفة الإنسان ويبقى الإنسان يحن إلى تلك التربة، يحن إليها، لا يهدأ حتى يترك جنبه عليها. نعم، يهدأ يرجع لأن هاي تربته الذي يبقى وين ما تحطه، يعني مو لا تتصور أنت، يعني إذا واحد انقلت من مثلا تربة عادية وحطيته في جنة ما يبقى يحن إلى تربة، لا والله يحن إلى تربته ويحن إلها حنين، يحن لها حنين لا حدود له أبدا. بالفعل ديار ألفناها، يقول أحد الأدباء، ديار ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن وتستعذب الدار، التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. فمنعشة الفكر بالرائعات ورائدة العقل بالأبرع سأهفو لرملك وسط الجنة وإن كنت في يابس بلقعي وأجتو لديك وهل مر في رحابك فكر ولم يخشعي. يبقى الإنسان يحن إلى تربته يحن إلى هذا فالأرض الواقع منها نتكون ومنها نأكل ثم بعد ذلك هي الحرز الذي يكفتنا يجمعنا يسترنا. بالإضافة إلى ذلك التربة هوية الإنسان. الله عز وجل أولى الأرض هذه المنزلة أعطى الأرض هذه المنزلة ثم هي منزلة كونها عزيزة وكونها العقاب على اغتصابها غير متصور. لان من ملك شبرا من الارض بغير حق اخذ بغير حق طوق به يوم القيامة الى سبع اراضين بعنقه يطوق به. ففي شك ان التربة الله عز وجل خلى الانسان مشدود اليها بمشاعره وما يدري بعد الانسان ياه التربة المهيئة الى اللي يعود اليها ذاك بيده تعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. هل رعاد ابو الشهداء حدد سلفا التربة التي اختيرت له في خطبته؟ نعم لما خطب خطبت في مكة خط الموت على ولد آدم مخط الخلاد على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه. كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. بهالتربة هاي هالتربة اللي تحج لها المشاعر ترحل لها الافكار تمر عليها الاشواق المن تمر الى هذا الثرى الطاهر الذي احتضن ابا الشهداء لشرف هذه التربة وخط عليها اروع ايات البطولة. يا كربلاء يا عبير الجراح وزهو الدم العلوي لابي ويا صرح مجد بناه الحسين وابدع في رصفه المعجب سيبقى الحسين شعارا على اصيلك والشفق المذهبي او المذهبي. ايه الحسين سلام الله عليه هذه البقعة اختيرت له وكان مصرعه به وهذه البقعة الواقع يعيش بها الحسين لكنها تعيش في نفوس احباء الحسين. يعني ما من احد الا والحسين في قلبه من احبائه ممن يعرفه ممن يواليه يعيش الحسين عنده. ويقول احد الادباء لا تطلبوا قبر الحسين لا تطلبوا قبر الحسين بشرق ارض او بغربي ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي. فالواقف على هذه الرملة الواقف على هذه التربة يقف على ما رسم الحسين من سمات البطولة. واول من وقف عليها طبعا من بعد مصرعه وقف عليها عبيد الله بن الحر ركض رمحه على قبر الحسين وانشأ يقول فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتلاقي. حسين حين يطلب بذل نصري على اهل الضلالة والشقاق الى اخر ابياته والوقفة الثانية إلى سليمان ابن قبة، أيضا وقف على شفير القبر وأنشأ يقول: مررت على أبيات آل محمد فلم أرها فلا يبعد الله الديار وأهلها، وإن أصبحت منهم برغم تخلتي، وإن قتيل الضيف من آل هاشم أذل رقابا مسلمين فذلتي. والثالث من اللي وقف، وقفت عائلة الحسين لما رجعت ولاحت لها اعلام كربلاء وصارت القبور امام عينيها، جذبها الوله الشوق، القت بنفسها من على الرواحل اقبلن مهرولات الى قبر ابي عبد الله، جلسنا حول القبر يا ناجلين بكربلاء خبر بقتلنا وما اعلمها ما حال جثة ميت في ارضكم بقيت ثلاثة لا يدار ولا لفوا بك ابني يوم الضباب ولا مدوا عليه ردا اهنا يا اهلنا يا ابن حدا علي خذاني يمد حسين.